بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بالشيخ،
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب إطالة القيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نواصل الحديث عن آداب تتعلق بقيام الليل، وهذه الآداب نحتاج إليها خصوصا أننا مقبلون على شهر فضيل وموسم من مواسم الخير، ولربما كانت هذه الليلة هي الليلة الأول من رمضان، إذ أننا في ليلة التحري. فهناك آداب كثيرة تتعلق بقيام الليل وبصلاة التراويح، وهذه الآداب متنوعة، فبعضها يتعلق بصلاة التراويح وبعضها يتعلق بقيام الليل. ومن هذه الآداب النوم إذا شعر من أراد أن يقوم بحاجة إليه، والمقصود أن الذي يقوم الليل إذا شعر بغلبة النعاس فيجب عليه أن يخلد إلى الراحة وينام، لأنه عندما تشتد حاجته إلى النوم فقد يتلفظ بما لا يعقل أثناء صلاته، وقد يفقد تركيزه فلا يدري ما يقول، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فيمتغي للمسلم أن يمتثل هذا الأمر النبوي العظيم، وفيه عدم تكليف النفس بما لا تطيق. كذلك أيضا من آداب قيام الليل أن يختم قيامه بالوتر، وذلك بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فينبغي أن يؤخر الوتر لآخر القيام. ومن جملة الآداب كذلك الحرص على الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه في حضر ولا سفر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وهذا يدل على شدة الحرص على الإتيان به. فينبغي المسلم أن لا يدع صلاة الوتر بحال، وأن يحافظ عليه أشد المحافظة. ومن جملة الآداب كذلك أيضا أن لا يكرر الوتر في ليلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، بل يؤخر الوتر إلى آخر الليل فيصليه مرة واحدة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لو أوتر ثم نام ثم قام مرة أخرى فإنه يصلي ركعة تشفع له صلاته، ثم يصلي ما شاء له أن يصلي، ثم يوتر بعد ذلك في آخر صلاته. وذهب آخرون، وهو الأصح، إلى أنه لا حرج عليه إن صلى بعد الوتر أن يصلي ما شاء، ولكنه لا يوتر، وإنما يصلي شفعا ركعتين ركعتين. وحملوا الأمر بجعله بجعله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وترا على الاستحباب لا على الوجوب. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن تفعل ولا تترك فيما يتعلق بقيام الليل. وهناك آداب أخرى نؤخرها إن شاء الله إلى لقاء الغد بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك محمد
في ميزان حسناتكم، بلغنا الله وإياكم رمضان على الطاعة.
آمين.
أنا عندي سؤال فضل الشيخ، جزاك الله خير أخوي. ناوي إني أعمل عمرة لكن علي دين، فناس شباب يقولوا لي لا أنا ما صرت أعمل عمرة وعليك دين، وعلى مديون لازم أسدد الدين اللي عليك، وأنا الدين اللي علي مبلغ مثلا كبير، أنا ما أقدر مثلا حتى يعني مثلا ما بدي أروح العمرة إني مثلا المبلغ الموجود معي إني أسدد فيه الدين. فبدي توضيح من فضل الشيخ جزاكم الله خير، هل يجوز إني أعمل عمرة وعلي دين ولا ما بيجوز؟
ولا
صح؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ إسماعيل تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخ إسماعيل تفضل.
الله يحييكم ويحيي أصلكم. بسلم على الشيخ وبقول له أنه بعزك كثير وبحبك في الله.
حبك الله من أحسنين.
الشغلة أخي، الشغلة ثانية بدي أسأل الشيخ بخصوص الشفع والوتر.
نعم.
أي الشفع هل هو راتبة ولا سنة؟
إن شاء الله.
تمام. وسؤال ثاني فقط من فضلكم.
نعم.
بدي أسأل الشيخ، هو خارج موضوع الحصة اليوم، إذا أمكن يعطينا الفتوى تبعت الشرع بخصوص الزكاة الواجبة في الراتب. يعني الراتب احنا بنحصل الراتب الحمد لله،
نعم،
ونشتغل، ولما نشوف انه عندنا مبلغ يعني في وظيفة معينة، في وظيفة معينة دخلناها مثلا شهر 9 هذا السابق، فلما يوصل شهر 9 اللي جاي ان شاء الله الا زكي، هو بالطبع راح تكون فيها تكون بلغت النصاب، بس اتأكد انه اذا اطلع على المبلغ اللي راح يكون عندي في الحساب ولا كيف؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. إذاك الله خير خس معي.
الله يبارك بارك الله فيكم.
حياك الله، حياك الله. ومحمد فضل.
السلام عليكم. كل عام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم يا الفضيلة إن شاء الله.
الله يبارك فيك علينا وعليك.
الاستفساري أنا عندي كان لي صديق هنا في الإمارات وبعدين سافر وانقطع الاتصال به. تمام. هو سافر دولة أستراليا. وكان فيه مبلغ إله عندي. وما فيش وسيلة اتصال خالص نهائيا، انقطع اتصال تماما أكثر من تقريبا 9 شهور أو سنة. فإذا ينبغي علي أعمله إيه في المبلغ دول
إن شاء الله؟ الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال محمد، يقول أنه يريد العمرة ويقول عليه دين، ويقول هذا الدين كبير، هل فضل الشيخ يقول لا أذهب للعمرة حتى أؤدي هذا الدين؟
الحمد لله. الدين يختلف، فمن الدين ما هو دين مؤجل مقسط لم يحل أجله، بمعنى أن عليك دين وهذا الدين أنت ملتزم بسداده على أقساطه، فهذا الدين الذي أجل لا حرج في أن تسافر وعليك هذا الدين، لأنه دين مؤجل مقسط لم يحل سداده. وغالب الناس ما يكون مديون بمثل هذه الديون المقسطة. أما إن كان الدين دينا حالا تعلق به حق الغير، فهنا لا يجوز لك أن تسافر وعليك هذا الدين، لأن الدين أداء الدين مقدم على أداء العمرة. ومثل الدين الحال كأن يكون عليك مبلغ مالي لأحد من الناس وهو يطالبك في هذا الوقت، وأنت تريد السفر في هذا الوقت، وليس عندك من مال إلا هذا المال الذي ستسافر به إلى العمرة، فمثل هذا لا يجوز لك أن تذهب، لأن أداء حقوق العباد مقدم على أداء حق الله جل وعلا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المنازعة، أما حقوق الله جل وعلا فمبنية على المسامحة. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يفرض الله جل وعلا الحج والعمرة إلا على المستطيع، والذي عليه دين قد حل عليه ليس بمستطيع. فإذا إذا كان الدين حالا فيجب عليك أن تؤدي الدين الذي عليك، ثم بعد ذلك إن رغبت أن تؤدي العمرة فلك ذلك. أما الديون المقسطة والمؤجلة والتي لا تحل، فمثل هذه الديون خصوصا إذا كانت مجدولة لا تمنع بإذن الله سبحانه وتعالى من أداء الحج أو العمرة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ إسماعيل يقول: هل الشفع راتبة أو يقول سنة؟
الشفع والوتر، الشفع مصطلح يطلق على خلاف الوتر، فالشفع هو ضد الوتر. والشفع كل ما لم يكن وترا فهو شفع، فالذي يصلي 11 ركعة يصلي ركعتين هي شفع، ركعتين هي شفع، ركعتين هي شفع، ركعتين هي شفع، إلى أن يصل إلى العشرة، كل هذه الركعات كلها شفع، ثم يختم بواحدة هي الوتر. لكن درج العلماء على تقسيم الصلاة إلى قسمين بناء على حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين، ثم يوتر بثلاث، ثم يوتر بثلاث. فهاتين الركعتين اللتان تسبقان ركعة الوتر هما ركعتين ليسا في الطول كالثمان الأولى، وهما اللتان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. فدرج العلماء على تسمية ما يختم به الصلاة إلى شفع ووتر، وإلا فكل التي كل الركعات التي قبل ركعة الوتر فكلها شفع، أي كلها ركعتين. وبناء على ذلك فالشفع هو داخل من جملة السنن والسنن والرواتب والنوافل المرغب فيها. أما إن أردنا لفظ الراتبة فلا، فليست هي من السنن الرواتب. السنن الرواتب هي السنن التي تتعلق بالفريضة، وهي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه 12 ركعة هن السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويأمر بالمحافظة عليها. أما قيام الليل وختم الصلاة بالشفع والوتر فإن هذا من جملة السنن والرواتب المرغب فيها، وليست من جملة ولم السنن والرواتب من جملة السنن المرغب فيها وليست من الرواتب، فالرواتب تتعلق بصلاة الفريضة. إذن فليست هذا الشفع وليس الوتر من جملة الرواتب، وإنما هي من جملة السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها وينبغي المحافظة عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ إسماعيل أيضا فضيلة الشيخ يقول: كيف يكون زكاة الراتب؟
الراتب أو غير الراتب، الأصل أن المال متى ما بلغ النصاب جرى عليه جرى بلغ النصاب جرى عليه الزكاة حتى إلى أن يبلغ الحول، فسواء كان الراتب أو غير الراتب. لو إنسان ورث مال وهذا المال ابتدأ معه النصاب، فهنا يبدأ الحول منه، وليس كما يظن البعض أن حول الزكاة هو رمضان، لا، بمجرد اكتمال النصاب فإن المبلغ ها هنا يبدأ معه الحول. نعطي مثالا للتوضيح: رجل بدأ عمله في شهر ذي الحجة، وأول راتب يستلمه هو في أول محرم بداية السنة. فبداية السنة وكان الراتب عنده عاليا بحيث بلغ 20,000 درهم، فها هنا بمجرد نزول هذا الراتب وهو بمبلغ 20,000 درهم نقول في واحد محرم ابتدأ عندك الحول. ثم بعد كذا بدأ المبلغ يزيد ويزيد ولا ينقص، فها هنا يختلف العلماء في كيفية أداء هذه الزكاة إذا دار عليه الحول. نفترض أنه كانت البداية من واحد محرم، في واحد محرم من السنة التي تليها سيزكي. كيف سيزكي؟ هل سيزكي فقط 20,000 التي وضعها في هذه في الراتب، أو أنه سيزكي ما عنده من الراتب؟ العلماء لهم أكثر من رأي في هذه المسألة، وأرجح الأقوال هو أيسرها من حيث الإخراج وأحوطها كذلك، وهو إذا جاء محرم من السنة التي تليها فإنه يزكي ما عنده من المال، يجمع ما عنده من المال ويزكيه، فما حال عليه الحول منها فإنه قد قدم زكاته، وما لم يحل عليه الحول فإنه قد تصدق به. فلنفترض أنه 20,000 في شهر محرم، في شهر صفر زاد المبلغ فأصبح 30,000. فهؤلاء لو قلنا له زكي في محرم 20,000 ثم بعد ذلك ماذا سيفعل في شهر صفر؟ هناك 10,000 أخرى دخلت، فسيضطر إلى أنه سيزكي في صفر، ثم بعد ذلك سيأتي الشهر الذي بعده وهو أيضا وضع مبلغه، فهذا سيتوالى عليه أنه يزكي في كل شهر. ولذلك العلماء قالوا يجمع ماله في مع بداية الحول ويزكي كل ما عنده من المال، وبذلك يكون قد زكى 20,000 وزكى أيضا 10,000 التي مفروض أن يزكيها في الشهر الذي بعده، وهكذا، فيكون قد قدم زكاة ماله، وهذا ما لا حرج فيه، وهو أيسر على الناس وأسهل، خصوصا أن كثير من الرواتب أصبحت الآن ماذا؟ أصبحت الآن تأتي شهريا، وهذا يجعل الإنسان يصعب عليه أن يحسب الزكاة، فكونه يحدد يوما ويزكي ما عنده هذا أبرأ لذمته وأسهل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل. لو تخفى صوت المذياع أبو محمد.
أنا جزاك الله خير الشيخ، ووضح الشفع والوتر وكذا، بس بالنسبة لسؤالي أنا يعني عادة أنا أصلي ركعتين الشفع والوتر على طول، يعني أصلي 4 ركعات مثلا الفرض العشاء، ثم أصلي ركعتين الراتبة، ثم أصلي ركعتين الشفع، ثم ركعة، فهي على طول 3 ركعات، ركعتين ثم ركعة. هل تعتبر الشفع الوتر في نفس الوقت يعتبر سنة راتبة؟
نعم، يعني تقصد أنك تصلي الشفع
3 ركعات بعد العشاء، ركعتين وركعة، هذه الركعتين هل يعني طالب أن أصلي 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، أم ركعتين وركعة مباشرة وتعتبر
يعني هي الراتبة وهي الشفع تقصد؟
أيوة نعم.
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال محمد يقول، صديقي يقول سافر وانقطع الاتصال به وانقطعت أخباره، ويقول عندي مبلغ له، ويقول الآن مضت سنة كاملة على يعني هذا الأمر، فيقول فالشيخ ماذا فعل بهذا المبلغ؟
هذا المبلغ الذي هو عندك سيبقى بمثابة الأمانة عندك، فأنت تجتهد وتبحث عنه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق من كان يعرفه، إلى أن تصل إليه، فإن استطعت أن تصل إليه فهو المطلوب، وإن لم تستطع أن تصل إليه وقد بذلت وسعك وجهدك، ففي هذه الحال فإنك تتصدق عنه بهذا المبلغ، فإذا جاء فإن هذا المال يجب عليك أن ترجعه إليه، لأنه حتى بإخراجك هذا المال عنه لا تبرأ ذمتك به، فيظهر والله أعلم أنك إن تصدقت به عنه فهذا حسن، لأن بعض الناس قد تنقطع أخباره ولا يعرف ولا يعلم، بذلك تكون قد أجرته على ما تصدقت به، ولكنك ستبقى ضامن لهذا المبلغ متى ما وجدته والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول: بعد صلاة العشاء أصلي يقول ركعتين بنية يقول راتبة العشاء، ثم يقول نعم بنية راتبة العشاء وبنية الشفع، ثم يقول صلي الوتر ركعة واحدة.
يظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يفعل، لأن راتبة الفجر كما ذكرت قبل راتبة العشاء راتبة العشاء هي منفصلة في النية وفي العمل عن عن قيام الليل الذي من جملته الشفع والوتر، لأن ما يتعلق بصلاة الفريضة قد يكون نافلة وقد يكون راتبة، فبعد العشاء الركعتين هما راتبة، وأما الشفع والوتر فهما من جملة النوافل والوتر من جملة النوافل والسنن المرغب فيها. فيظهر والله أعلم أنك بهذا الحال أنك تصلي الراتبة، لأن الراتبة ألصق وآكد، فتنوي به الراتبة، وبعد ذلك توتر بركعة واحدة هي التي تكون وترا. ولو أوتر الإنسان بركعة واحدة فإن وتره صحيح، قد ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بواحدة، فلما أنكر عليه قال عنه ابن عباس: دعوه إنه فقيه. فأقل الوتر ركعة واحدة، وأنت قد أتيت بأقل الوتر، أما إلحاقك هاتين الركعتين اللتين صليتهما بعد الفريضة بأنهما من جملة الشفع الوتر، فيظهر والله أعلم أنه لا، هذا صلاة الشفع والوتر مختلفة من حيث المسمى ومن حيث الوصف ومن حيث كذلك أيضا الوقت. أما راتبة العشاء فإنها متعلقة بفريضة العشاء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول: راتبي أكثر من 25,000 درهم، ويقول: عندي 3 أسر ومصاريف البيوت الثلاثة لا تكفيني، يقول لا يكفيني هذا الراتب، يقول: وأنا أيضا غارم، علي ديون للبنك، هل يجوز يقول أن أخذ من الزكاة؟
الزكاة إنما جعلها الله جل وعلا لأصناف محددة، وهم الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والفقير هو الذي لا يملك قوت يومه أو شهره، أو يملك نصف قوت شهره، نصف قوت شهره، فمثل هذا هو الفقير. أما المسكين فهو على درجة من الفقير، فإنه يجد قوت شهره ولكن ليس على سبيل التمام، ولكن دون الكفاية الكاملة. وعلى هذا لو أن راتبك مع كثرة التزاماتك لا يكفيك ولا يكفي ولا يغطي التزاماتك، سواء التزامات الحياة والديون التي عليك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة حتى ولو كنت تستلم مثل هذا المبلغ. فالعبرة ليس بالمبلغ الذي تستلمه، ولكن العبرة بما تلتزمه من ديون ونفقات والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. يقول متى يكون انصراف الإمام وكيف يكون، هل بعد خروجه من المسجد؟
الحمد لله، انصراف الإمام من الصلاة أي سلامه منها، فمعنى الانصراف أي السلام، فمتى ما سلم الإمام من صلاته صلاة الختام من الصلاة فها هنا من قام معه حتى ينصرف أي حتى يسلم فإنه تكتب له قيام ليلة. فالمقصود بالانصراف هو الخروج من الصلاة بعد تمامها، والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ، يقول ما هي أفضل يقول صدقة عن الأب يقول بعد وفاته؟
الصدقات كلها فيها خير وكلها فيها بركة، فالله سبحانه وتعالى وعد على الصدقة الأجر العظيم، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فالله جل وعلا رتب على الإنفاق في سبيله أجرا عظيما، فما يفعله الولد من أنواع الصدقات كلها خير وكلها بركة، لكن هذه الصدقات التي تعطى يظهر لي والله أعلم أن نفعها باعتبار فضلها باعتبار من ينتفع بها، ومن أفضل ما ينتفع به في ذلك الصدقات الجارية، لأن الصدقة الجارية مما تجري للعبد، مما يجري ثوابه للعبد حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من البر والصدقات كقوله عليه الصلاة والسلام أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو ترك علما مما ينتفع به بعد موته. فها هنا هذه الأعمال الفاضلة الصالحة كلها تجري للعبد ويجري أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، لأن الماء يحتاج إليه أشد الحاجة، أما العبادة فقد يستغني الإنسان عند عدم قدرته على الماء بالتيمم، ولكن الماء لا تنفك عبادة العبد في كثير من عباداته أو حتى حياته اليومية إلا بالماء، فقوام الحياة إنما يكون بالماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبهذا الماء يحيا العباد وتحيا البلاد ويتقرب الناس إلى ربهم بهذه الصلوات عندما يتطهرون بهذا الماء. فلذلك كانت السقيا من أفضل الأعمال التي يتصدق بها، ولكن الأصل في ذلك هو الرجوع إلى حاجة اليتيم، فقد حاجة الفقير والمسكين، فقد يكون إنقاذ حياة إنسان أفضل من هذا كله، لأن الله جل وعلا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنسان مريض لا يستطيع أن يدفع الدواء والعلاج، وأنت تقدم له من هذه الصدقات كي يعالج نفسه ويحيا وهو بحياته، كذلك أيضا تحيا معه أسرته وتحيا معه عائلته. فإذا قد يكون الإنفاق على الفقراء والمساكين أعظم حتى من الصدقة الجارية وأعظم حتى من سقيا الماء، فالعبرة في ذلك والله أعلم هو بالنظر إلى محل الحاجة، متى ما وجدت الحاجة كان الأجر عند ذاك والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أدعو لوالدي في السجود في صلاة الفريضة؟
نعم، يجوز لك أن تدعو لوالدك أو لوالديك في صلاة الفريضة، وهي من جملة الدعوات الطيبة. فالله جل وعلا قد ذكر في كتابه عن حال من يبرون آباءهم وأمهاتهم، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا دعاء بالرحمة للوالدين، والسجود هو محل لإجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهو محل إجابة، والدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة من جملة الأدعية الطيبة المباركة التي يرجى أن ينال بها العبد بر والديه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: في حال دخلت يقول المسجد والإمام يقول يصلي الفريضة صلاة الفجر، رأيت يقول شخص يصلي النافلة، فيقول وهو هذا الشخص يقول غير عربي، فيقول كيف أنصحه؟
أولا، هذه الصلاة التي بعض الناس يصليها والإمام يصليها مبنية على مسألة فقهية في مذهب من المذاهب الفقهية، وذلك لأنهم يرون أن صلاة السنة الراتبة في الفجر من آكد السنن الرواتب، وبناء على ذلك إذا أمكن للمأموم أن يدرك الصلاة مع الإمام فإنه أولا يبدأ بصلاة ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. ومثل هذا يصعب عليك أن تشرح له لا بالإشارة ولا بالخطاب، لأنه لم يفهم عن ماذا تتكلم. فمثل هذا ينبغي لك أن توجهه إلى من توجه إليه من يعرفه ويعرف من يعرف لغته، فينصحه بأن صلاة الفريضة أهم من صلاة النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالفريضة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ومتى ما تعارضت النافلة مع الفريضة فإن الفريضة تقدم على النافلة، بل إن تكبيرة الإحرام إدراكها من أفضل الطاعات والقربات. فإذا مثل هذا يقدم إليه النصيحة من يعرف لغته ويفهمها، أما أنك تقدم له النصيحة فكأنك تقدم النصيحة إلى من لا يعقلها، وليس في ذلك فائدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.